بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة. في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن ما نزال مع ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لمحظورات الإحرام، هنا يذكر رحمه الله تعالى هذه المحظورات للإحرام، فمنها قتل الصيد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال رحمه الله: يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري. قتل الصيد البري، لأن الصيد نوعان: بري وبحري، والبحري لا يحرم على المحرم، وإنما الذي يحرم عليه الصيد البري. قال: قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك، معاونة من يصيده أو إرشاده إلى مكانه أو تنفير الصيد من مكانه، هذه كلها من محظورات الإحرام. كذلك عقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن، هذه كلها من المحظورات. قال: عقد النكاح، يعني لا يعقد لنفسه ولا لغيره، لا يعقد لموليته، لبنته أو أخته أو من هو ولي عليها، لا يعقد لها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه، قال: لا ينكح المحرم، لا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يعقد لنفسه، لا يتزوج ولا يعقد لنفسه. والنهي للتحريم والبطلان، النهي للتحريم والبطلان. ومعنى ذلك أنه لو عقد فإن العقد لا يصح، فإن العقد لا يصح ولا ينعقد نكاحه أصلا. قال: لا ينكح ولا ينكح، ومعنى لا ينكح أي لا يعقد لغيره، لا بولاية ولا بوكالة، لا يعقد لغيره، حتى لو كان مثلا بنته التي أراد أن يعقد لها ليست محرمة، يعني لو كان الزوجان غير محرمين، وكان الزوجان غير محرمين، والولي ولي الزوجة محرم، لا يجوز له أن يعقد، لا يجوز له أن يعقد لقوله ولا ينكح. هل له أن يشهد؟ لا يعقد لا لنفسه ولا لغيره، لكنه حضر عقدا وطلبوا منه الشهادة، هل له أن يشهد؟ هل يشمل النهي الذي جاء في الحديث؟ هذا سئل عنه الشيخ رحمه الله تعالى، سئل عن الشهادة فقال لا أعلم فيها شيئا، قال لا أعلم فيها شيئا، لأنه ليس بناكح ولا منكح، لأنه ليس بناكح ولا منكح، والنهي إنما هو ماذا؟ لهذين الأمرين، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يعقد لنفسه ولا لغيره. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فجمع في هذا الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه، ثلاثة من المحظورات. نعم.
قال رحمه الله: وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، وأزال ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
نعم، يعني الآن هذه المحظورات الخمسة في ذكر الشيخ التي هي لبس المخيط وتغطية الرأس ومس الطيب وتقليم الأظافر والأخذ من الشعر، هذه المحظورات الخمسة. لو أن أحدا يعني فعل شيئا منها ناسيا، غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب أو أخذ شيئا من أظفاره أو من شعره، لو فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا، إذا فعلها ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لكن الناسي إذا ذكر يترك فورا، يعني لو غطى رأسه ناسيا قال له صاحب انتبه أنت محرم، ينزع القطاع الرأس مباشرة، أو وضع طيبا ناسيا فإنه ينبه فيغسله مباشرة، كذلك لو فعله جاهلا، كذلك لو فعله جاهلا إذا علم يترك مباشرة، غطى رأسه وهو جاهل ما يدري أنه لا يجوز، فقيل له هذا محظورات الإحرام، ينزع الغطاء عن الرأس ولا شيء عليه، يعذر بنسيانه ويعذر أيضا بجهله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن لو فعله متعمدا، فعل واحدا من هذه الخمس متعمدا، هذا له حكم آخر، لكن الناسي كذلك الجاهل لا شيء عليه، لكنه يزيل هذا الذي فعله من محظورات الإحرام. قد جاء في الصحيحين قصة الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام محرما وعليه جبة، هذا لباس بعد من محظورات الإحرام، ومتضمخا بالطيب، وهذا أيضا محظورات الإحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له اغسل الطيب الذي بك ثلاثا وانزع عنك جبتك، وما أمره بماذا؟ بفدية، لم يأمره عليه الصلاة والسلام بفدية، لأن الرجل كان يجهل الحكم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجبة أمره بنزعها والطيب أمره بإزالته، لكن لم يأمره بفدية. هذا حكم الناس والجاهل، هذا حكم الناس والجاهل، لكن المتعمد ليس ناسيا ولا جاهلا، متعمدا ويعرف الحكم لا يجهله، هذا لا يخلو من حالتين، هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أنه يتعمد ذلك لكنه كان مضطرا، تعمد ذلك لكنه كان مضطرا، مثل يعني شخص كان إحرامه في الشتاء شديد البرودة فخشي على نفسه من البرد فلبس جبة، لبس جبة، لبس فروة، لبس يعني مشلحا صوفا يدفيه، اضطرني إلى ذلك. فعليه في هذه الحالة الفدية كما قال سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. السنة بيّنت كما في حديث كعب بن عجرة، بيّنت أن الصيام 3 أيام والإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة تذبح لفقراء الحرم، ومخير بين واحدة من هذه 3. فعليه الفدية ولا يأثم لارتكاب هذا المحظور لأنه مضطر إلى ذلك. الحالة الثانية أن يفعله متعمدا غير محتاج ولا مضطر، فهذا آثم وعليه الفدية، فهذا آثم وعليه الفدية. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه.
نعم، يعني هذا الآن الذي هو صيد الحرم، يعني الصيد الذي موجود داخل الحرم، داخل الحرم، والصيد داخل الحرم لا يحل صيده ولا يحل أيضا تنفيره من مكانه، وهذا حكم لا يختص بالمحرم، هذا الحكم لكل مسلم ومسلمة محرما أو غير محرم، لا يحل صيد الحرم ولا تنفيره، لا يحل له أن يقتله ولا يحل أن يشير إلى مكانه لأحد ليقتله أو يصطاده، ويحرم أيضا تنفيره من مكانه، يحرم تنفيره من مكانه. تنفيره من مكانه يعني مثلا لنفرض أنه وجد صيدا في ظل شجرة ويريد هو أن يستظل بظلها، ليس له أن ينفره، ليس له أن حتى لو لم يكن له حاجة مثلا أو رغبة في صيده لا ينفره. هذا الأمن الذي في الحرمين. انظر إذا كان الصيد في الحرم يعامل هذه المعاملة فكيف بالمسلم، أو التعرض للمسلم أو إيذاء المسلم. قال: ويحرم تنفيره من مكانه، يعني حتى لو كان الغرض من تنفيره أن يجلس هو في المكان ليستظل، يطرد الصيد من المكان الذي هو مستظل فيه ويجلس هو أو يستظل هو، لكن لو أن شيئا منها مثلا يعني آذاه أو كذا فأبعده عن نفسه هذا لا يعد تنفيرا أو أمرا منهيا عنه، يعني يقع على رأسه أو على شيء من بدنه فينفره يبعده عن نفسه، فهذا لا يعد تنفيرا أو من التنفير المنهي عنه. نعم.
قال رحمه الله ويحرم
الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إنه لا ينفر من مكانه لا ينفر من مكانه لأنه حيوان محترم في هذا المكان حيوان محترم في هذا المكان فقد سبق إلى مكانه فهو أحق به حيوان فهو أحق به انظر كيف الآن لما يأتي إنسان ويزاحم أخاه في مكانه الذي سبق إليه مثلا هنا في المسجد يأتي يزاحم أخاه المسلم في مكانه الذي سبق إليه ويضايق في مكانه إذا كان الحيوان يعني له هذه الحرمة وهذا الاحترام لمكانة الحرم مكانة الحرم وخصوصية الحرم قال لا ينفر من مكانه لأنه حيوان محترم في هذا المكان فقد سبق إلى مكانه فهو أحق به نعم
قال رحمه الله ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا
لا يعضد
أحسن الله إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلا هو الحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم وأما عرفة فمن الحل
قال رحمه الله تعالى ويحرم قطع شجر الحرم قطع شجر الحرم مقصود بشجر الحرم الذي نبت لكن لو زرع الإنسان في حوش بيته يعني شجرة ثم احتاج إلى قلعها لا يتناولها الحكم لا يتناوله الحكم فالمقصود بقطع الشجر هذا الذي ينبت أما الذي يزرعه الإنسان في حوشه أو أمام بيته أو نحو ذلك فهذا لا يتناوله الحكم قرص بني آدم غير داخل في النهي قرص بني آدم غير داخل في النهي إنما النهي عن قطع الشجر النابت بغير انبات الإنسان قال ويحرم قطع شجر الحرم شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته ولقطته لقطته لو وجد شيئا في الأرض يعني ساعة أو قلما أو غير ذلك أو مالا فإن يحرم عليه أن يأخذه يتركه في مكانه إلا لمعرف إلا لمعرف والتعريف هذا مستمر يعني يعرف تعريفا مستمرا لأن مكة قد يأتي الإنسان ويحج ويفقد مالا ثم لا يتيسر له الحج إلا بعد 30 سنة فيعرف كل سنة حتى لعله يأتي في سنة من السنوات صاحبه وإلا يتركه في مكانه والآن يعني تيسر أمر وجزى الله ولاة أمرنا خيرا الذي هو أماكن خاصة بالأمانات وهذا عمل عظيم جدا في حفظ حقوق الناس فيعني أماكن مخصصة للأمانات للمفقودات فلما تصل الأمانة إلى ذلك المكان تقيد ويقيد يعني وقتها وزمانها ثم من فقد شيئا يرشد إلى هذا المكان فيقول أنا فقدت كذا صفة كذا، كان عندهم مما وصل إليهم يعطى لصاحبه. وهذه حقيقة يعني فيها نفع عظيم في حفظ الحقوق، نفع عظيم في حفظ حقوق الناس. قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها يعني لا يقطع، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاه. قال الشيخ رحمه الله والخلا هو الحشيش الرطب، حشيش الرطب. قال ولا تلتقى ولا يختلى خلاه، ولا تحل ساقطتها يعني لا تحل قطتها. قال إلا لمنشد، المنشد المعرف، المنشد المعرف يعني الذي يأخذها ليعرف بها لعله يعني يجد صاحبها. قال ومنى ومزدلفة من الحرم، وما عرف فمن الحل. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة.
الإمام ابن القيم يقول رحمه الله: وهي لا تلتقط إلا للتعريف، لا تلتقط إلا للتعريف، لا للتمليك، لا تلتقط ليمتلكها، تلتقط للتعريف، تعريفا مستمرا. كل ما يعني شعر بمجيء الناس أو الحجاج أو العمار، من فقد كذا يعرف بها. لكن مثل ما قلت الآن يعني هذا الآن الذي خصص لحفظ الأمانات والمفقودات، هذا حقيقة من الأعمال العظيمة الجليلة في حفظ حقوق الناس. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند
لما يقول الشيخ وما عرف فمن الحل، وما عرف فمن الحل يعني لو قطع إنسان شجرة يعرف هل الحكم يتناوله، هي من الحل ليست من الحرم. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
نعم، يعني هذا فصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف، وأيضا صفة الطواف، إلى غير ذلك من الأحكام التي سيبينها رحمه الله تعالى. قال: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، استحب له أن يغتسل قبل دخولها. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والحديث في الصحيحين في من عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل أدنى الحرم اغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذا وصل إلى ذي طوى اغتسل ثم يدخل ويحدث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. طريق كان يأخذ من المدينة إلى مكة ما يزيد على 10 أيام، يتعرضون في الطريق إلى الأتربة والغبار والرياح وما إلى ذلك. لكن الآن إذا جئت بالقطار فسلت ما هي إلا ساعتين أو 3 ساعات وأنت وصلت. فكانت الحاجة إلى هذا الغسل في ذاك الوقت أشد حاجة إلى من أجل النظافة والدخول فيه. لكن الآن مثل الذي يأتي في القطار، ونسأل الله جل وعلا أن يوزعنا شكر هذه النعم. والله إنها نعم عظيمة، يعني لما يتفكر الإنسان في الحال السابقة والحال التي علينا من الراحة والرفاهية والنعم، واجب علينا أن نذكر نعمة الله علينا، نذكر نعمة الله وفضله ومنه سبحانه وتيسيره. الطريق يعني لما تكون آتيا بالقطار لو كان فيها عصير، كانت العصير قديما إذا جاءتهم وهم عن الإبل شتتتهم فرقتهم ويضيع بعضهم عن بعض والإبل يضيع بعضها. الآن ما تشعر أصلاً، أنها ما تشعر بها، تمر بها وأن تشرب الشاي ما تشعر بها ولا تأكل طعاماً. والحمد عندنا قليل، الحمد عندنا قليل، ولهذا ينبغي أن يذكر الإنسان نعمة الله عليه ويحمد الله جل وعلا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك. قال أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى، وهذه سنة في دخول كل مسجد، هذه سنة في دخول كل مسجد. إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا أيضا وهذا الذي ذكره الشيخ مجموعة حديث، فهذا يستحب عند دخول أي مسجد الحرام أو غيره، يستحب له أن يأتي بهذا الذكر. أول ما يبدأ يسمي بسم الله، قدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، بسم الله يعني أدخل، لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف يعلم من الفعل الذي سمي عليه. فقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من المواطن التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مواطن عديدة فصلها ابن القيم في جلاء الأفهام، الصلاة والسلام على خير الأنام هذا منها. ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا التعوذ عند دخول المسجد يكون بإذن الله حصن له من الشيطان، يقيه حتى لا يوسوس له ويلهيه ويشغله في صلاته وتعبده في المسجد، يتعوذ بالله من الشيطان. كما أن التعوذ من الشيطان ثابت عند الدخول للمسجد أيضا ثابت في الخروج، الخروج من المسجد. فعند الخروج يسن له أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أعذني من الشيطان أو اعصمني من الشيطان، هذا ثابت عند الخروج. ثم يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم افتح لي أبواب فضلك. في الدخول يطلب باب الرحمة، انتبه الآن لما تدخل المسجد فأنت داخل في أبواب الرحمة، داخل في أبواب الرحمة، فاسأل الله أن يفتح لك أبواب رحمته. وهذا يبين لك المكانة العلية العظيمة لبيوت الله، داخل لي أبواب الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. لهذا شرع لك أن تسأل الله أن يفتح لك أبواب الرحمة التي للمساجد نصيب وافر منها. قال الشيخ ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، عند دخول سائر المساجد. وقال وليس لدخول المسجد الحرام ذكر خاص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المناسك التي في أيدي بعض الحجاج مكتوب فيها ذكر دخول المسجد الحرام، كتبت صيغة عند الدخول، ولهذا بعضهم إذا أراد يفتح الكتاب ويقرأ صيغة طويلة كتبت له يقولها عند دخول المسجد الحرام. هذا من التكلف، هذا من التكلف وإشغال العوام بما لا أصل له، بما لا أصل له، إشغالهم بالتعبد والتقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشرع. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، مردود على صاحبه غير مقبول منه. حتى أيضا الطواف، يعني في بعض الكتب بأيديهم يعني الشوط الأول محدد له أدعية خاصة، الشوط الثاني والثالث إلى آخره، هذا كلها أشياء لا أصل لها. الشيخ يقول وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال بعدها؟ نعم فيما أعلم. انظر دقة أهل العلم، النفي أمرها عظيم جدا، لما تقول لم يثبت أو لا يوجد حديث، يعني بعض الناس قليل الاطلاع على الأحاديث، قليل البضاعة في العلم، ويتجرأ في النفي يقول هذا لم يثبت في شيء. انظر الشيخ مع إمامته وسعة علمه يضع هذا القيد فيما أعلم. بعضهم يقول لم أقف، ما يقول لا يوجد، يقول لم أقف على حديث، لم أطلع على حديث. هذه عبارة دقيقة، طالب العلم لما يقرأ مثل هذه العبارات يقف عندها حتى يربي نفسه، حتى يربي نفسه على هذه الآداب الرفيعة العظيمة. فهذه الكلمة فيما أعلم لا تمر عليها مرورا سريعا، قف عندها، خذ منها هذا الأدب، لأن بعض الناس يكون علمه بالحديث قليل جدا اطلاعه، تجده يجزم في النفي يقول لا يوجد حديث، يعني لا يوجد حديث في هذا، أو لا يثبت حديث في هذا، أيقول لا لم أقف أو لا أعلم أو لا يوجد حديث فيما أعلم في حدود اطلاعي، يجزم هكذا جزم مطلق. فمثل هذا الذي يعني نراه في كتب أهل العلم الأكابر، هذا تربية لنا، تربية لنا وتأديب. قال فيما أعلم، فإذا وصل
قال رحمه الله فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر أو يقول الله أكبر، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر ولا يقبل ما يشير به.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية، التلبية تستمر مع الحاج والمعتمر من الميقات، استمر معه من الميقات، يجتهد ما استطاع في الإكثار منها، يجتهد ما استطاع في الإكثار منها من الميقات إلى أن يصل إلى الكعبة. إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية، قطع التلبية وشرع في الطواف. فإذا التلبية تستمر من الميقات إلى حين الشروع في الطواف، إلى حين الشروع في الطواف. طواف ماذا؟ طواف العمرة لمن عنده عمرة هكذا مستقلة، أو لعمرة التمتع، وكذلك طواف القدوم، كذلك طواف القدوم هذا لمن؟ للقارن والمفرد، للقارن والمفرد. وهذا الطواف، طواف القدوم الذي هو للقارن والمفرد، ما حكمه؟ طواف العمرة ما حكمه؟ يختلف. هذا الذي هو طواف العمرة ركن، ركن من أركان عمرته. العمرة لها ثلاث أركان، العمرة لها ثلاث أركان: النية والطواف والسعي، هذه أركان العمرة. فطواف العمرة هذا ركن، لكن طواف القدوم للقارن والمفرد هذا سنة، هذا سنة. لو جاء مفردا لبى مفردا أو لبى قارنا، ولما وصل مكة مباشرة ذهب إلى عرفات، مباشرة ذهب إلى عرفات، هذا يعني ماذا يكون ترك أو ماذا فاته؟ سنة، فاته سنة من، فاته سنة من سنن حجه. قال: قطع التلبية قبل أن يشرع، قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف، قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف. الآن الذي أشرنا إليه، الذي يعني لو ذهب إلى عرفات مباشرة وفاتته السنة، عروة بن مضرس هكذا فعل، ذهب إلى عرفات مباشرة رضي الله عنه، ذهب إلى عرفات مباشرة. الحاصل أنه بهذا يفوته سنة من سنن حجه. قال: قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. متمتعا يعني إن كانت عمرته عمرة التمتع، كانت عمرته عمرة التمتع، أو معتمرا يعني العمرة التي تكون في أثناء العام ما لها علاقة بالحج. قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. قطع التلبية يتوقف الآن عن التلبية، توقف عن التلبية، ومتى يرجع إليها هذا المتمتع؟ يرجع إليها إذا لبى بالحج في اليوم الثامن، لكن المفرد والقارن باقي على تلبيته، مفرد القارن باقي، لأنه لا يتحلل ولا يقطع التلبية إلا عند الوصول للجمرات، ده وصول للجمرات كما سيأتي. قال: ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، يقبله إن تيسر ذلك. قال: ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. لماذا؟ لأن تقبيل الحجر سنة، والمزاحمة التي يترتب عليها إيذاء الناس حرام، حرام. ولهذا عمر رضي الله عنه لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذهب ليقبل الحجر قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، إنك رجل قوي، لا تؤذي الناس، لا تزاحم الناس، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، فتؤذي الضعيف. هذه مسألة يعني يغفل عنها من أعطاهم الله قوة في الأجسام، يعني ينظر إلى قوته ولا يبالي في هؤلاء الضعفاء كبار السن. أو وكم وكم يحصل من الأذى بسبب يعني الرغبة التي عند هذا القوي أن يقبل الحجر، وهمه أن يقبل الحجر ولا يبالي ما يحصل في الطريق، لا يبالي بما يحصل في الطريق أي من الأذى للناس. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا وجدت على الركن يعني الحجر زحاما فلا تؤذي أحدا وامضي، امشي لا تقف، إذا وجدت عليه زحاما لا تؤذي أحدا وامضي، يعني امضي في طوافك. هذا فقه السلف الذي تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر. وهذا ثابت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، كان إذا استلم الركن قال: بسم الله الله أكبر، قال: بسم الله الله أكبر. والتسمية تكون متى؟ عند الاستلام، استلام الركن، استلام الحجر. لكن إذا كان يعني لا لم يستلمه بعيد عنه الازدحام يكبر فقط، يكبر. قال: ويقول عند استلامه: بسم الله الله أكبر، أو يقول: الله أكبر. هذا عند الإشارة، كل مرة عند الإشارة يكبر، ما يقول بسم الله الله أكبر، يقول الله أكبر عند كل يعني عند كل إشارة، عند كل مرور بالحجر الأسود في كل شوط. قال: فإن شق التقبيل استلمه بيده، يعني استلمه، استلم الحجر بيده أو بعصا أو نحوهما، أو بعصا أو نحوهما. لكن العصا هذه لا يفعلها الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بمحجن وهو فوق ناقته. لكن الآن لو كان الإنسان معه المحجن تعرفونه، العصا التي فيها العكف هذا، لو أدخل العصا يستلم الحجر ربما تعود مع رقبة أحد الحجاج، هذا أذية للناس. ما فهذه الأعمال يعني هذه الأعمال أو السنن ينظر الإنسان أولا قبل الفعل ماذا؟ عدم حصول الأذى. إذا كان يظن أن يحصل شيء من الأذى ففعله حرام، فعله حرام لا يحله، لأنه لا يجوز لمسلم أن يؤذي مسلما. كيف إذا كان هذا الذي سيحصل الأذى منه من ضيوف الله، يؤذي ضيفا من ضيوف الله عند حرمي عند بيتي، هذه عظيمة. فينتبه أي صورة من صور الأعمال التي يريد أن يقوم بها إذا كان فيها أذية مضرة ولو قليلة يتركها، لا تفعل سنة ويترتب على فعلها أذية لي أو إيذاء أو مضرة لمسلم. قال: وقبل ما استلمه فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به، يعني لو أنه من بعيد قال الله أكبر ما يقبل يده، هذا الآن يفعلونه الكثير، قبل يشير ثم يقبل يده. تقبل اليد متى؟ إذا استلم الحجر، ما تمكن من تقبيله واستلمه يقبل يده، لكن الإشارة التي من بعيد يشير ولا يقبل، لا يقبل يده. قال: ولا يقبل ما يشير به، ولا يقبل ما يشير به. مما ينبه عليه أن الحجر الأسود هو المكان الوحيد الذي يشرع تقبيله، وتقبيله هذا قربه لله وتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر كان عنده أناس وبعضهم حدث عهد بالإسلام، أراد أن يؤكد على أمر التوحيد وأمر الاتباع، قال كلمته العظيمة يسمع الناس حتى يعني يثبت أمر التوحيد وأمر الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا الآن التوحيد، أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني لما أقبل لا أقبل أنا أطلب جلب نفع أو دفع ضر، حجر لا تضر ولا تنفع، النافع الضار رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الآن تأكيد لمقام التوحيد. قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا التأكيد على ماذا؟ السنة. هذه الكلمة جمع فيها بين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليهما يقوم دين الله سبحانه وتعالى، عليهما يقوم دين الله جل وعلا. مرة كان يطوف رضي الله عنه ومعه أحد الصحابة، ولما جاوزوا الحجر أخذه مسك بيد عمر الصحابي من أجل أن يمسح على الركن الذي يلي الحجر بعد الحجر الأسود، أمسك بيد عمر فقال له عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قال: لا. قال: دعك إذن. لاحظ هذه مع قوله: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. إذا ماذا يقال الآن للذي يمسح الأركان ويمسح كل مكان في الكعبة ويمسح مقام إبراهيم ويمسح أيضا الأعمدة والسواري التي في المسجد الحرام؟ هذه كلها أعمال ماذا؟ لا أصل لها، أعمال لا أصل لها. وإذا كان إضافة إلى المسح يعتقد فيها أو يرجو من جهتها بركة، هذه مصيبة عظيمة، هذا خلل عظيم في الاعتقاد والتوحيد. ولهذا كلمة عمر رضي الله عنه هذه منهج عظيم جدا. قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تمسح بالمقام بجدران الكعبة بالكسوة التي على الكعبة، كل هذه الأمور لا تجوز، كلها لا أصل لها. نعم.
قال رحمه الله: يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة، غير أنه رخص فيه بالكلام ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطوف سبعة أشواط، ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عتقه الأيسر. وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وكذا يفعل في السعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف.
نعم، يعني هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة. لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أن ما نزال مع ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لمحظورات الإحرام، هنا يذكر رحمه الله تعالى هذه المحظورات للإحرام، فمنها قتل الصيد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال رحمه الله: يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري. قتل الصيد البري، لأن الصيد نوعان: بري وبحري، والبحري لا يحرم على المحرم، وإنما الذي يحرم عليه الصيد البري. قال: قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك، معاونة من يصيده أو إرشاده إلى مكانه أو تنفير الصيد من مكانه، هذه كلها من محظورات الإحرام. كذلك عقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن، هذه كلها من المحظورات. قال عقد النكاح، يعني لا يعقد لنفسه ولا لغيره، لا يعقد لموليته، لبنته أو أخته أو من هو ولي عليها، لا يعقد لها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه، قال لا ينكح المحرم، لا ينكح يعني لا يتزوج ولا يعقد لنفسه، لا يتزوج ولا يعقد لنفسه، والنهي للتحريم والبطلان، النهي للتحريم والبطلان. ومعنى ذلك أنه لو عقد فإن العقد لا يصح، فإن العقد لا يصح ولا ينعقد نكاحه أصلا. قال لا ينكح ولا ينكح، ومعنى لا ينكح أي لا يعقد لغيره، لا بولاية ولا بوكالة، لا يعقد لغيره، حتى لو كان مثلا بنته التي أراد أن يعقد لها ليست محرمة، يعني لو كان الزوجان غير محرمين، وكان الزوجان غير محرمين والولي ولي الزوجة محرم، لا يجوز له أن يعقد، لا يجوز له أن يعقد لقوله ولا ينكح. هل له أن يشهد لا يعقد لا لنفسه ولا لغيره، لكنه حضر عقدا وطلبوا منه الشهادة، هل له أن يشهد؟ هل يشمل النهي الذي جاء في الحديث؟ هذا سئل عنه الشيخ رحمه الله تعالى، سئل عن الشهادة فقال لا أعلم فيها شيئا، قال لا أعلم فيها شيئا، لأنه ليس بناكح ولا منكح، لأنه ليس بناكح ولا منكح، والنهي إنما هو ماذا؟ لهذين الأمرين، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يعقد لنفسه ولا لغيره. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فجمع في هذا الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه، ثلاثة من المحظورات. نعم.
قال رحمه الله وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، وأزال ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
نعم، يعني الآن هذه المحظورات الخمسة ذكر الشيخ التي هي لبس المخيط وتغطية الرأس ومس الطيب وتقليم الأظافر والأخذ من الشعر، هذه المحظورات الخمسة. لو أن أحدا يعني فعل شيئا منها ناسيا، غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب أو أخذ شيئا من أظفاره أو من شعره، لو فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا، إذا فعلها ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لكن الناسي إذا ذكر يترك فورا، يعني لو غطى رأسه ناسيا قال له صاحب انتبه أنت محرم، ينزع القطاع الرأس مباشرة، أو وضع طيبا ناسيا فإنه ينبه فيغسله مباشرة. كذلك لو فعله جاهلا كذلك لو فعله جاهلا إذا علم يترك مباشر غطى رأسه وجاهل ما يدري أنه لا يجوز فقيل له هذا محظورات الإحرام ينزع الغطاء عن رأسه ولا شيء عليه يعذر بنسيانه ويعذر أيضا بجهله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا لكن لو فعله متعمدا فعل واحدا من هذه الخمس متعمدا هذا له حكم آخر لكن الناسي كذلك الجاهل لا شيء عليه لكنه يزيل هذا الذي فعله من محظورات الإحرام قد جاء في الصحيحين قصة الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام محرما وعليه جبة هذا لباس بعد من محظورات الإحرام ومتضمخا بالطيب وهذا أيضا محظورات الإحرام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لو اغسل الطيب الذي بك ثلاثا وانزع عنك جبتك وما أمره بماذا بفدية لم يأمره عليه الصلاة والسلام بفدية لأن الرجل كان يجهل الحكم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فالجبة أمره بنزعها والطيب أمره بإزالته لكن لم يأمره بفدية هذا حكم الناس والجاهل هذا حكم الناس والجاهل لكن المتعمد ليس ناسيا ولا جاهلا متعمدا ويعرف الحكم لا يجهله هذا لا يخلو من حالتين هذا لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أنه يتعمد ذلك لكنه كان مضطرا تعمد ذلك لكنه كان مضطرا مثل يعني شخص كان إحرامه في الشتاء شديد البرودة فخشي على نفسه من البرد فلبس جبة لبس جبة لبس فروة لبس يعني مشلحا صوفا يدفيه اضطرني إلى ذلك فعليه في هذه الحالة الفدية كما قال سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك السنة بينت كما في حديث كعب بن عجرة بينت أن الصيام ثلاثة أيام والإطعام لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة تذبح لفقراء الحرم ومخير بين واحدة من هذه الثلاث فعليه الفدية ولا يأثم ارتكاب هذا المحظور لأنه مضطر إلى ذلك الحالة الثانية أن يفعله متعمدا غير محتاج ولا مضطر فهذا آثم وعليه الفدية فهذا آثم وعليه الفدية نعم
قال رحمه الله ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك ويحرم تنفيره من مكانه
نعم يعني هذا الآن الذي هو صيد الحرم يعني الصيد الذي موجود داخل الحرم داخل الحرم والصيد داخل الحرم لا يحل صيده ولا يحل أيضا تنفيره من مكانه وهذا حكم لا يختص بالمحرم هذا الحكم لكل مسلم ومسلمة محرما أو غير محرم لا يحل صيد الحرم ولا تنفيره، لا يحل له أن يقتله، ولا يحل أن يشير إلى مكانه لأحد ليقتله أو يصطاده، ويحرم أيضا تنفيره من مكانه، يحرم تنفيره من مكانه. تنفيره من مكانه يعني مثلا لنفرض أنه وجد صيدا في ظل شجرة ويريد هو أن يستظل بظلها، ليس له أن ينفره، ليس له أن حتى لو لم يكن له حاجة مثلا أو رغبة في صيده لا ينفره. هذا الأمن الذي في الحرمين. انظر إذا كان الصيد في الحرم يعامل هذه المعاملة فكيف بالمسلم أو التعرض للمسلم أو إيذاء المسلم. قال ويحرم تنفيره من مكانه، يعني حتى لو كان الغرض من تنفيره أن يجلس هو في المكان ليستظل، يطرد الصيد من المكان الذي هو مستظل فيه ويجلس هو أو يستظل هو. لكن لو أن شيئا منها مثلا يعني آذاه أو كذا فأبعده عن نفسه، هذا لا يعد تنفيرا أو أمرا منهيا عنه، يعني يقع على رأسه أو على شيء من بدنه فينفره يبعده عن نفسه، فهذا لا يعد تنفيرا أو من التنفير المنهي عنه. نعم.
قال رحمه الله ويحرم.
الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إنه لا ينفر من مكانه، لا ينفر من مكانه لأنه حيوان محترم في هذا المكان، حيوان محترم في هذا المكان، فقد سبق إلى مكانه فهو أحق به، حيوان فهو أحق به. انظر كيف الآن لما يأتي إنسان ويزاحم أخاه في مكانه الذي سبق إليه، مثلا هنا في المسجد يأتي يزاحم أخاه المسلم في مكانه الذي سبق إليه ويضايق في مكانه. إذا كان الحيوان يعني له هذه الحرمة وهذا الاحترام لمكانة الحرم، مكانة الحرم وخصوصية الحرم، قال لا ينفر من مكانه لأنه حيوان محترم في هذا المكان فقد سبق إلى مكانه فهو أحق به. نعم.
قال رحمه الله ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا
لا يعضد.
أحسن الله. إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
قال رحمه الله تعالى ويحرم قطع شجر الحرم. قطع شجر الحرم مقصود بشجر الحرم الذي نبت، لكن لو زرع الإنسان في حوش بيته يعني شجرة ثم احتاج إلى قلعها لا يتناوله الحكم، لا يتناوله الحكم. فالمقصود بقطع الشجر هذا الذي ينبت، أما الذي يزرعه الإنسان في حوشه أو أمام بيته أو نحو ذلك فهذا لا يتناوله الحكم. قرص بني آدم غير داخل في النهي، قرص بني آدم غير داخل في النهي، إنما النهي عن قطع الشجر النابت بغير انبات الإنسان. قال ويحرم قطع شجر الحرم، شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته، ولقطته لقطته لو وجد شيئا في الأرض يعني ساعة أو قلما أو غير ذلك أو مالا فإن يحرم عليه أن يأخذ، يتركه في مكانه إلا لمعرف، إلا لمعرف. والتعريف هذا مستمر، يعني يعرف تعريفا مستمرا، لأن مكة قد يأتي الإنسان ويحج ويفقد مالا ثم لا يتيسر له الحج إلا بعد 30 سنة، فيعرف كل سنة حتى لعله يأتي في سنة من السنوات صاحبه، وإلا يتركه في مكانه. والآن يعني تيسر أمر وجزى الله ولاة أمرنا خيرا الذي هو أماكن خاصة بالأمانات، وهذا عمل عظيم جدا في حفظ حقوق الناس، فيعني أماكن مخصصة للأمانات للمفقودات، فلما تصل الأمانة إلى ذلك المكان تقيد ويقيد يعني وقتها وزمانها، ثم من فقد شيئا يرشد إلى هذا المكان فيقول أنا فقدت كذا صفة كذا، كان عندهم مما وصل إليهم يعطى لصاحبه، وهذه حقيقة يعني فيها نفع عظيم في حفظ الحقوق، نفع عظيم في حفظ حقوق الناس. قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها يعني لا يقطع ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاه. قال الشيخ رحمه الله والخلا هو الحشيش الرطب، حشيش الرطب. قال ولا تلتقى ولا يختلى خلاه ولا تحل ساقطتها يعني لا تحل قطتها. قال إلا لمنشد، المنشد المعرف، المنشد المعرف يعني الذي يأخذها ليعرف بها لعله يعني يجد صاحبها. قال ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة.
الإمام ابن القيم يقول رحمه الله وهي لا تلتقط إلا للتعريف، لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك، لا تلتقط ليمتلكها، تلتقط للتعريف تعريفا مستمرا، كل ما يعني شعر بمجيء الناس أو الحجاج أو العمار من فقد كذا يعرف بها. لكن مثل ما قلت الآن يعني هذا الآن الذي خصص لحفظ الأمانات والمفقودات هذا حقيقة من الأعمال العظيمة الجليلة في حفظ حقوق الناس. نعم.
قال رحمه الله فصل فيما يفعله الحاج عند
لا لما يقول الشيخ وأما عرفة فمن الحل، وأما عرفة فمن الحل يعني لو قطع إنسان شجرة في عرفة هل الحكم يتناوله؟ هي من الحل ليست من الحرم. نعم.
قال رحمه الله فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
نعم، يعني هذا فصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف، وأيضا صفة الطواف إلى غير ذلك من الأحكام التي سيبينها رحمه الله تعالى. قال: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، استحب له أن يغتسل قبل دخولها. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والحديث في الصحيحين في من عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل أدنى الحرم اغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذا وصل إلى ذي طوى اغتسل ثم يدخل ويحدث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. طريق كان يأخذ من المدينة إلى مكة ما يزيد على 10 أيام، يتعرضون في الطريق إلى الأتربة والغبار والرياح وما إلى ذلك. لكن الآن إذا جئت بالقطار تسلت ما هي إلا ساعتين أو 3 ساعات وأنت وصلت. فكانت الحاجة إلى هذا الغسل في ذاك الوقت أشد حاجة إلى من أجل النظافة والدخول فيه. لكن الآن مثل الذي يأتي في القطار، ونسأل الله جل وعلا أن يوزعنا شكر هذه النعم. والله إنها نعم عظيمة، يعني لما يتفكر الإنسان في الحال السابقة والحال التي علينا من الراحة والرفاهية والنعم، واجب علينا أن نذكر نعمة الله علينا، نذكر نعمة الله وفضله ومنه سبحانه وتيسيره. الطريق يعني لما تكون آتيا بالقطار لو كان فيها عصير، كانت الأعاصير قديما إذا جاءتهم وهم عن الإبل شتتتهم، فرقتهم، ويضيع بعضهم عن بعض والإبل يضيع بعضها. الآن ما تشعر أصلا، أنه ما تشعر بها، تمر بها وأن تشرب الشاي ما تشعر بها، ولا تأكل طعاما، وإن والحمد عندنا قليل، الحمد عندنا قليل. ولهذا ينبغي أن يذكر الإنسان نعمة الله عليه ويحمد الله جل وعلا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك. قال: أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال: فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى، وهذه سنة في دخول كل مسجد، هذه سنة في دخول كل مسجد. إذا أراد إنسان يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا أيضا وهذا الذي ذكره الشيخ مجموعة حديث، فهذا يستحب عند دخول أي مسجد، مسجد الحرام أو غيره، يستحب له أن يأتي بهذا الذكر. أول ما يبدأ يسمي بسم الله، قدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، بسم الله يعني أدخل، لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف يعلم من الفعل الذي سمي عليه، فقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من المواطن التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مواطن عديدة فصلها ابن القيم في جلاء الأفهام، الصلاة والسلام على خير الأنام، هذا منها. ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا التعوذ عند دخول المسجد يكون بإذن الله حصن له من الشيطان، يقيه حتى لا يوسوس له ويلهيه ويشغله في صلاته وتعبده في المسجد، يتعوذ بالله من الشيطان. كما أن التعوذ من الشيطان ثابت عند الدخول للمسجد أيضا ثابت في الخروج، في الخروج من المسجد، فعند الخروج يسن له أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أعذني من الشيطان أو اعصمني من الشيطان، هذا ثابت عند الخروج. ثم يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم افتح لي أبواب فضلك. في الدخول يطلب أبواب الرحمة، انتبه الآن لما تدخل المسجد فأنت داخل في أبواب الرحمة، داخل في أبواب الرحمة، فاسأل الله أن يفتح لك أبواب رحمته. وهذا يبين لك المكانة العلية العظيمة لبيوت الله، داخل لي أبواب الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. لهذا شرع لك أن تسأل الله أن يفتح لك أبواب الرحمة التي للمساجد نصيب وافر منها. قال الشيخ ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، عند دخول سائر المساجد. وقال وليس لدخول المسجد الحرام ذكر خاص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المناسك التي في أيدي بعض الحجاج مكتوب فيها ذكر دخول المسجد الحرام، كتبت صيغة عند الدخول، ولهذا بعضهم إذا أراد يفتح الكتاب ويقرأ صيغة طويلة كتبت له يقولها عند دخول المسجد الحرام. هذا من التكلف، هذا من التكلف وإشغال العوام بما لا أصل له، بما لا أصل له، إشغالهم بالتعبد والتقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشرع. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، مردود على صاحبه غير مقبول منه. حتى أيضا الطواف، يعني في بعض الكتب بأيديهم يعني الشوط الأول محدد له أدعية خاصة، الشوط الثاني والثالث إلى آخره، هذا كلها أشياء لا أصل لها. الشيخ يقول وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال بعدها؟ نعم فيما أعلم، انظر دقة أهل العلم. النفي أمره عظيم جدا، لما تقول لم يثبت أو لا يوجد حديث، يعني بعض الناس قليل الاطلاع على الأحاديث، قليل البضاعة في العلم، ويتجرأ في النفي، يقول هذا لم يثبت في شيء. انظر الشيخ مع إمامته وسعة علمه يضع هذا القيد فيما أعلم. بعضهم يقول لم أقف، ما يقول لا يوجد، يقول لم أقف على حديث، لم أطلع على حديث. هذه عبارة دقيقة، طالب العلم لما يقرأ مثل هذه العبارات يقف عندها حتى يربي نفسه، حتى يربي نفسه على هذه الآداب الرفيعة العظيمة. فهذه الكلمة فيما أعلم لا تمر عليها مرورا سريعا، قف عندها، خذ منها هذا الأدب، لأن بعض الناس يكون علمه بالحديث قليل جدا، اطلاعه، تجده يجزم في النفي، يقول لا يوجد حديث، يعني لا يوجد حديث في هذا، أو لا يثبت حديث في هذا، أيقول لا لم أقف، أو لا أعلم، أو لا يوجد حديث فيما أعلم في حدود اطلاعي، يجزم هكذا جزما مطلقا. فمثل هذا الذي يعني نراه في كتب أهل العلم الأكابر، هذا تربية لنا وتأديب. قال فيما أعلم، فإذا وصل
قال رحمه الله فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به.
قال رحمه الله فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية. التلبية تستمر مع الحاج والمعتمر من الميقات، استمر معه من الميقات، يجتهد ما استطاع في الإكثار منها، يجتهد ما استطاع في الإكثار منها من الميقات إلى أن يصل إلى الكعبة. إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية وشرع في الطواف. فإذا التلبية تستمر من الميقات إلى حين الشروع في الطواف، إلى حين الشروع في الطواف. طواف ماذا؟ طواف العمرة، لمن عنده عمرة هكذا مستقلة، أو لعمرة التمتع، وكذلك طواف القدوم. كذلك طواف القدوم هذا لمن؟ للقارن والمفرد، للقارن والمفرد. وهذا الطواف، طواف القدوم الذي هو للقارن والمفرد، ما حكمه؟ طواف العمرة ما حكمه؟ يختلف. هذا الذي هو طواف العمرة ركن من أركان عمرته. العمرة لها ثلاث أركان، العمرة لها ثلاث أركان: النية والطواف والسعي، هذه أركان العمرة. فطواف العمرة هذا ركن، لكن طواف القدوم للقارن والمفرد هذا سنة، هذا سنة. لو جاء مفردا لبى مفردا أو لبى قارنا، ولما وصل مكة مباشرة ذهب إلى عرفات، مباشرة ذهب إلى عرفات، هذا يعني ماذا يكون ترك؟ أو ماذا فاته سنة، فاته سنة من فاته سنة من سنن حجه. قال قطع التلبية قبل أن يشرع، قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف، قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف. الآن الذي أشرنا إليه الذي يعني لو ذهب إلى عرفات مباشرة وفاتته سنة، عروة بن مضرس هكذا فعل، ذهب إلى عرفات مباشرة رضي الله عنه، ذهب إلى عرفات مباشرة. الحاصل أنه بهذا يفوته سنة من سنن حجه. قال قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. متمتعا يعني إن كانت عمرته عمرة التمتع، كانت عمرته عمرة التمتع، أو معتمرا يعني العمرة التي تكون في أثناء العام ما لها علاقة بالحج. قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. قطع التلبية يتوقف الآن عن التلبية، توقف عن التلبية، ومتى يرجع إليها هذا المتمتع؟ يرجع إليها إذا لبى بالحج في اليوم الثامن، لكن المفرد والقارن باقي على تلبيته، المفرد والقارن باقي لأنه لا يتحلل ولا يقطع التلبية إلا عند الوصول للجمرات، ده وصول للجمرات كما سيأتي. قال ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، يقبله إن تيسر ذلك. قال ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. لماذا؟ لأن تقبيل الحجر سنة، والمزاحمة التي يترتب عليها إيذاء الناس حرام، حرام. ولهذا عمر رضي الله عنه لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذهب ليقبل الحجر قال له يا عمر إنك رجل قوي، إنك رجل قوي، لا تؤذي الناس، لا تزاحم الناس، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، فتؤذي الضعيف. هذه مسألة يعني يغفل عنها من أعطاهم الله قوة في الأجسام، يعني ينظر إلى قوته ولا يبالي في هؤلاء الضعفاء كبار السن. أو وكم يحصل من الأذى بسبب يعني الرغبة التي عند هذا القوي أن يقبل الحجر، وهمه أن يقبل الحجر ولا يبالي ما يحصل في الطريق، لا يبالي بما يحصل في الطريق أي من الأذى للناس. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا وجدت على الركن يعني الحجر زحاما فلا تؤذي أحدا وامضي، امشي لا تقف، إذا وجدت عليه زحاما لا تؤذي أحدا وامضي، يعني امضي في طوافك. هذا فقه السلف الذي تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، وهذا ثابت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، كان إذا استلم الركن قال بسم الله الله أكبر، قال بسم الله الله أكبر. والتسمية تكون متى؟ عند الاستلام، استلام الركن، استلام الحجر. لكن إذا كان يعني لا لم يستلمه بعيد عنه الازدحام يكبر فقط يكبر. قال ويقول عند استلامه بسم الله الله أكبر أو يقول الله أكبر، هذا عند الإشارة، كل مرة عند الإشارة يكبر، ما يقول بسم الله الله أكبر، يقول الله أكبر عند كل يعني عند كل إشارة، عند كل مرور بالحجر الأسود في كل شوط. قال فإن شق التقبيل استلمه بيده، يعني استلمه استلم الحجر بيده أو بعصا أو نحوهما أو بعصا أو نحوهما، لكن العصا هذه لا يفعلها الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بمحجن وهو فوق ناقته، لكن الآن لو كان الإنسان معه المحجن تعرفونه العصا التي فيها العكف هذا، لو أدخل العصا يستلم الحجر ربما تعود مع رقبة أحد الحجاج، هذا أذية للناس. ما فهذه الأعمال يعني هذه الأعمال أو السنن ينظر الإنسان أولا قبل الفعل ماذا؟ عدم حصول الأذى، إذا كان يظن أن يحصل شيء من الأذى ففعله حرام، فعله حرام لا يحله، لأنه لا يجوز لمسلم أن يؤذي مسلما. كيف إذا كان هذا الذي سيحصل الأذى منه من ضيوف الله، يؤذي ضيفا من ضيوف الله عند حرمه عند بيته، هذه عظيمة. فينتبه أي صورة من صور الأعمال التي يريد أن يقوم بها إذا كان فيها أذية مضرة ولو قليلة يتركها، لا تفعل سنة ويترتب على فعلها أذية لي أو إيذاء أو مضرة لمسلم. قال وقبل ما استلمه فإن شق استلامه أشار إليه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به، يعني لو أنه من بعيد قال الله أكبر ما يقبل يده، هذا الآن يفعلونه الكثير، قبل يشير ثم يقبل يده. تقبل اليد متى؟ إذا استلم، إذا استلم الحجر ما تمكن من تقبيله واستلمه يقبل يده، لكن الإشارة التي من بعيد يشير ولا يقبل، لا يقبل يده. قال ولا يقبل ما يشير به، ولا يقبل ما يشير به. مما ينبه عليه أن الحجر الأسود هو المكان الوحيد الذي يشرع تقبيله، وتقبيله هذا قربه لله وتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه لما قبل الحجر كان عنده أناس وبعضهم حدث عهد بإسلام، أراد أن يؤكد على أمر التوحيد وأمر الاتباع، قال كلمته العظيمة يسمع الناس حتى يعني يثبت أمر التوحيد وأمر الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا الآن التوحيد، أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني لما أقبل لا أقبل أنا أطلب جلب نفع أو دفع ضر، حجر لا تضر ولا تنفع، النافع الضار رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الآن تأكيد لمقام التوحيد. قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا التأكيد على ماذا؟ السنة. هذه الكلمة جمع فيها بين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، عليهما يقوم دين الله سبحانه وتعالى، عليهما يقوم دين الله جل وعلا. مرة كان يطوف رضي الله عنه ومعه أحد الصحابة، ولما جاوزوا الحجر، لما جاوزوا الحجر أخذه أمسك بيد عمر الصحابي من أجل أن يمسح على الركن الذي يلي الحجر بعد الحجر الأسود، أمسك بيد عمر فقال له عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قال: لا. قال: دعك إذن، دعك إذن. لاحظ هذه مع قوله: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. إذا ماذا يقال الآن للذي يمسح الأركان ويمسح كل مكان في الكعبة ويمسح مقام إبراهيم ويمسح أيضا الأعمدة والسواري التي في المسجد الحرام؟ هذه كلها أعمال ماذا؟ لا أصل لها، أعمال لا أصل لها. وإذا كان إضافة إلى المسح يعتقد فيها أو يرجو من جهتها بركة، هذه مصيبة عظيمة، هذا خلل عظيم في الاعتقاد والتوحيد. ولهذا كلمة عمر رضي الله عنه هذه منهج عظيم جدا. قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تمسح بالمقام بجدران الكعبة بالكسوة التي على الكعبة، كل هذه الأمور لا تجوز، كلها لا أصل لها. نعم.
قال رحمه الله: يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة، غير أنه رخص فيه بالكلام، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطوف سبعة أشواط، ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة. ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاطباع أن يجعل وسطا الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عتقه الأيسر. وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وكذا يفعل في السعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف.
نعم، يعني هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.